الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: الرئاستان الأولى والثالثة وإصرار على اتفاق الإطار، والثانية لا تطالب بإسقاطه لكنها لا ترى طريقة، لكنها لن ترى إلا تطبيقه. جعجع لعون وسلام: القافلة تستمر ومعلومات عن تسلمه دعوة رسمية من الشرع لزيارة دمشق. جريحان في غارة فجرا على صدقين وتفجيرات في 3 قرى. الشيباني من بيروت: لبنان وسوريا يؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات. تقدم بطيء في تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وترامب: إيران مارست البلطجة في الشرق الأوسط. موجة الحر الشديد في فرنسا قد تطيح بالحكومة، والصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا. وفي الجولة أحوال الطرقات، إكسترا نيوز وضوء على الرياضة.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. لم تحجب زيارة وزير الخارجية السورية بيروت ولقاءاته المسؤولين اللبنانيين الأضواء عن الجدل القائم بين منطق الدولة المصرة على اتفاق الإطار ومنطق لا دولة الرافض له والمصر على إبقاء لبنان رهينة في يد إيران، متجاهلا أن مسار إسلام أباد وفي حال العودة إليه سيعود بلبنان إلى الوضع الذي كان قائما قبل سنوات وربما إلى الأسوأ، وقد شن حربا كلامية ضروسة على الرئاستين الأولى والثالثة وبمختلف العيارات من المفردات. أما الملفت ما نقل مكررا عن الرئيس نبيه بري أن الاتفاق لن يمر على الرغم من عدم مطالبته بإسقاطه بعدما كان رفض إسقاط الحكومة في الشارع. وعلى صعيد الجولات التي قام بها أسعد الشيباني، فقد أرست بين لبنان وسوريا قواعد سليمة لمرحلة جديدة من العلاقات قائمة على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات.
إذن يواصل لبنان الرسمي سيره بثبات في مسار بناء الدولة واستعادة القرار الحر عبر المفاوضات المباشرة التي انتهت مراحلها الأولى باتفاق الإطار. وفي السياق، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار التفاوضي تضمن حقوق لبنان وثوابته كاملة، معتبرا أن التفاوض هو الخيار الأسلم والأقل تكلفة للدولة.
وشدد على أن مفهوم السيادة يتجسد في قدرة الدولة على اتخاذ قرار التفاوض لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي. وصف عون المفاوضات بأنها حرب دبلوماسية بلا دماء وليست خيانة، ودعا إلى احترام قرار الدولة في هذا السياق، مشددا على مصلحة لبنان في الاستفادة من الدعم الأمريكي والأوروبي والخليجي للتوصل إلى حل.
وأكد رئيس عون أن الوقت حان لخروج لبنان من زمن الحروب والوصايات، وأن غالبية اللبنانيين لا سيما في الجنوب يؤيدون هذا التوجه، متعهدا بعدم التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية، ومطالبا بالحكم على النتائج عند التطبيق، لأن ما وضعناه من أهداف نصب أعيننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء.
أضاف أن لبنان تعب من سياسات الوصايات وحروب الآخرين على أرضه، مشددا على أنه من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في ذهابها إلى المفاوضات، وأنه من حق الشعب اللبناني أن يعيش حياة كريمة، وهناك فرصة لا يجب أن نفوتها.
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه القول إن الاستقرار كان ولا يزال أمانة عنده ولن يفرط به، وأن النيل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل يؤدي إلى خراب البلد، وأن اتفاق الإطار لن يرى طريقه إلى التطبيق من دون أن يطالب بإسقاطه.
صحيفة الشرق الأوسط نسبت إلى مصدر سياسي أن بري لا يتجه إلى تشكيل جبهة سياسية منوئة لاتفاق الإطار أو تدعو لإسقاطه، على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 أيار.
أضاف المصدر أن بقاء الوزراء المحسوبين على بر في الحكومة يعني أن رعايته لتشكيل جبهة مماثلة ليست مطروحة، لأنه لا يريد إقحام البلد في لعبة المحاور وتطييف الانقسام واستدراج البلد للدخول في فتنة لا يريدها، وهو يتصدى لكل محاولة يراد منها رفع منسوب الاحتقان السياسي ذي البعد الطائفي.
وكان الرئيس بري أكد أنه على استعداد للتوصل إلى تسوية مع الرئيس عون يتطلع من خلالها إلى إدخال تعديلات على الاتفاق، أبرزها وفق المصادر اعتماد القضاء نموذجا تجريبيا لنشر الجيش اللبناني بدلا من المناطق التجريبية وتحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل.
رئيس الحكومة نواف سلام وفي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا تحدث عن اتفاق الإطار قاطعا الطريق على كل محاولات إسقاط الاتفاق داخل المؤسسات الدستورية.
افتتح دولة الرئيس الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحا بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية، والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما هو مبين في نصه حتى يتم عرضه وإبرامه أصولا في المؤسسات الدستورية، وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع انتقد التشويش الذي يحصل على مستوى اتفاق الإطار، ورد على من وصف الاتفاق بأنه شبيه باتفاق 17 أيار، وسأله لو طبق 17 أيار.
أولا في البعض عم بيقولوا هذا بعد أنزع من اتفاق 17 أيار، أنا بدي أسأل هالبعض لو اتفاق 17 أيار ما أسقطوه وضل اتفاق 17 أيار وطبق اتفاق 17 أيار، بس فكروا معي من 45 سنة لهلأ قديش كنا وفرنا على لبنان واللبنانيين، كم حرب كم مشكلة كم قصة كم تدهور، وبالتالي حتى اللي عم بيحكوا عن اتفاق 17 أيار بدي ذكرون أنه عملوا جريمة كبيرة بحق لبنان وقت أسقطوا اتفاق 17 أيار. عنا اتفاق الإطار الحالي، وبالمناسبة بدي وجه تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون للرئيس نواف سلام على كل الجهود اللي عم بيعملوها، بدي حييهم وبدي أقول لهم شغلة، بتعرفوا المثل اللي بيقول والقافلة تستمر، والقافلة تستمر خلص شو بدكم بكل الباقي؟ لكل الفلاسفة العباقرة الحاليين اللي عم بيعملوا لهم حضرات بالوطنية شباب، شو الخيارات؟ يا مسار إسلام أباد، مسار إسلام أباد بأحسن أحسن أحسن الحالات رح يرجعنا عودا على بدء قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة. القتال تفضلوا كفوا قتلوا، مين كمسكم بإيدكم؟ أنتم مش ملزمين باتفاق وقف إطلاق نار اللي عملته الحكومة اللبنانية، طب قتلوا خي، لا بتقتلوا ولا بدكم حدا يعمل اتفاق إطار ولا بدكم شتب، كيف نطلع من الورطة نحن فيها؟ هون ما عنده جواب. وبالتالي هذا اللي عم بصير غش للرأي العام كله سوا، الواقع هو هيك، يا بك تروح على هاي يا على هاي يا على هاي، يا بك تسلم لبنان لإيران، يا بدك تكفي القتال، يا بدك تقبل بهالاتفاق الإطار باللي ممكن يطلع عنه، ما حدا يفكرنا يعني نحن مغشوشين أو مغرومين بهالاتفاق بحد ذاته، لا أبدا، بس هذا الشيء الوحيد المتوفر بالوقت الحاضر تنقدر نخلص من حالة الحرب اللي نحن فيها ونوصل على حالة بالحد الأدنى مستقرة تنقدر نبلش نبني بلد.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان وعن اتفاق الإطار قال:
أنا بعتبر الخطوة الأولى على طريق استرداد الدولة اللبنانية سيادتها، بعد في خطوات كتير كبيرة، إنما هيدي لأول مرة من 40 سنة بيكون في رئيس جمهورية وحكومة حازمة وعازمة إنه تسترد السيادة. برات هذا المدخل ما نضيع وقتنا، يعني يلي عم يجوا يعملوا تنظير لازم يعرفوا ما حدا رح يحكي الدولة اللبنانية إذا منا سيدة نفس. كلنا منعرف إنه وقت الأموس إجا لهون قال في اتفاق خطي وفي اطلاع على التفاهم الصاير بين إسرائيل وأمريكا بالبنود 4 و5 و6 بالاتفاق الصاير بين إسرائيل وأمريكا، ويلي حزب الله معه خبره في 100 مرة صلاحيات لإسرائيل أكثر من الاتفاق الحالي.
حزب الله الذي اعتاد كما يبدو على الانهزامات والانكسارات العسكرية والسياسية اعتاد أيضا على السقطات الإعلامية عبر وسائل إعلامه، مهاجما بالمفردات الثقيلة الرئيسين عون وسلام.
ومع عجز السلطة عن تبرير سقطتها الدستورية وكارثيتها الوطنية، ومع اتساع شريحة الرفض والاستنكار للاتفاق الكارثة الذي يعد خيانة من السلطة لخطابها الرئاسي وبيانها الوزاري، سعى رئيس الجمهورية والحكومة إلى محاولة تبرير وصفة الفتنة التي أتوا بها إلى البلاد. وبعد دروسهم بالفلسفة التفاوضية والمكنونات الغيبية لاتفاق الإطار، شرعوا بمحاولة التلاعب على الترجمة بين الإنجليزية والعربية لتبرير تنازلاتهم السيادية والقانونية، متهمين المعترضين على اتفاقهم المشين بأنهم لا يقرؤون، ليبدو وفق كل الترجمات أنهم هم من لم يقرأوا على ماذا كانوا يبصمون.
الاتحاد الأوروبي حض على تنفيذ اتفاق الإطار، داعيا الجميع إلى الالتزام به ووقف دائم للأعمال العدائية، في وقت قال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية كلين سيليك:
كنا حريصين على أن تأخذ قضية لبنان في الاعتبار بشكل كامل خلال المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، لأن الوضع في هذا البلد مقلق للغاية. فرنسا مستعدة للمشاركة في عملية التحقق من تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بقيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله، وهذا يجب أن يبدأ بأسرع وقت، وهو يحتم بذل جهد على المدى البعيد حتى بعد انتهاء تفويض اليونيفيل نهاية هذا العام، دعما للولايات المتحدة ومع شركائنا الأوروبيين وخصوصا إيطاليا التي سننشر معها بطلب من لبنان قوة تحالف دولي لدعم الجيش اللبناني.
في الميدان، استهدفت فجا غارتان آلية من نوع بيكاب في المنطقة الواقعة بين بلدتي صدقين وجبال البطم، ما أدى إلى وقوع جريحين. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة زير سريان إلى تمشيط لبلدة حداثة وتفجير في بيت يحون وآخر في بلدة كونين محيط الطيري وثالث في حداثة.
والليلة الماضية نفذ الطيران غارة على برعشيت وسط معلومات ميدانية عن اشتباك في بنت جبيل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ولا سيما بعد تنفيذ غارات على المدينة. وكانت غارة سجلت على محيط مستشفى غندور في النبطي الفوى.
وصباحا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أثناء اشتباكات أمس في جنوب لبنان. وقالت إذاعة الجيش إن 3 جنود أصيبوا، بعضهم في حل الخطر في اشتباكات وقعت في مدينة بنت جبيل. أضافت أن مسلحا أطلق النار على قوة من اللواء 679 دخل مبنى في بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة 3 جنود.
وكان الجيش الذي أعلن أن لواء جفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان أشار إلى قتل عنصر من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر.
وزارة الصحة أحصت 4298 قتيلا و 12196 جريحا منذ 2 آذار الماضي.
استقطبت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت وطرابلس اهتماما واسعا، وقد شهدت الساعات الماضية سلسلة لقاءات مع الرؤساء والقيادات السياسية والروحية، وأفضت إلى الإعلان عن إطلاق اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة.
الشيباني أكد في رسالة تبعت جولة لقاءاته أن لبنان وسوريا يؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر القوات اللبنانية أن ملف حزب الله حضر في لقاء معراب بين وزير الخارجية السوري ورئيس حزب القوات اللبنانية، إذ أبلغ شيباني جعجع أن الخطر على الحدود اللبنانية السورية لا يزال قائما ولم ينتهي بعد، من دون أن يحدد حجمه أو مدى انعكاسه على الداخل السوري، لكنه وصفه بأنه مصدر قلق، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تراقب الحدود، وأنه لا نية لأي تدخل سوري مباشر داخل الأراضي اللبنانية.
أضافت مصادر القوات أن اللقاء شهد تطابقا في الرؤية بين الجانبين السوري والقواتي حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي خلال اللقاء نقل الشيباني تحيات شخصية من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الدكتور جعجع، كما سلمه دعوة رسمية باسم الرئاسة السورية لزيارة دمشق في المستقبل القريب. فرد الدكتور جعجع بالقول إن شاء الله بوقت قريب.
وأوضحت المصادر أن القوات اللبنانية كانت أوفدت النائب ملحم رياشي إلى دمشق في الأشهر الماضية، وإذا سمحت الظروف الأمنية فلا مانع من أن يقوم رئيس حزب القوات بزيارة العاصمة السورية تلبية للدعوة الرسمية.
ولفتت المصادر إلى الأجواء الإيجابية والودية التي طبعت اللقاء، حيث حرص الشيباني على التأكيد لجعجع أن القيادة السورية تقدر المواقف التي وقفت إلى جانب الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره، مشيدا بالمواقف التي اتخذها جعجع طوال سنوات الثورة السورية في مواجهة نظام بشار الأسد، ومستذكرا بعض خطاباته التي حيت الثورة السورية في بيروت.
وبحسب المصادر فقد أعرب جعجع في اللقاء عن ارتياح للمسار الذي تنتهجه الإدارة السورية الجديدة منذ وصوله إلى السلطة، مشيرا إلى أنه يراقب منذ أشهر مواقف الشرع تجاه لبنان، ولا سيما تأكيده المتكرر لجهة احترام سيادة لبنان واستقلاله واعتماد مقاربة تقوم على العلاقة الندية بين الدولتين.
كيف كانت أجواء وصوله إلى عاصمة الشمال أمس؟ محسن السقال.
في زيارة وصفت بالتاريخية، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى مدينة طرابلس، وكان في استقباله حشد شعبي كبير عند وصول موكبه إلى مدخل المدينة، واستمر الاستقبال حتى دار الفتوى، واضطر الشيباني إلى الخروج من سيارته لتحية الحشود التي واكبته على طول الطريق حتى الوصول إلى دار الفتوى، حيث عقد اجتماعا مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بحضور نواب المدينة وعدد من الشخصيات والفعاليات، فيما غادر الشيباني دار الفتوى من دون الإدلاء بأي تصريح. وعلى هامش اللقاء قال النائب اللواء أشرف ريفي:
هناك خطاب سوري مختلف عما تعودنا عليه بكل أسف أيام المرحلة الماضية، في خطاب يحترم الدولة، يحترم قرار الدولة، يحترم سيادة الدولة، حكما سنتعامل من دولة لدولة، هذا الشيء بيطمننا بشكل كامل الحياة.
محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
في سوريا ارتفعت حصيلة الضحايا انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر منطقة الحجاز قرب القصر العدلي وسط دمشق إلى 9 قتلى إضافة إلى 22 مصابا.
ومن جديد الملف السوري إلى الإيراني، فعقب جولة الدوحة التي تناولت عددا من الملفات بينها الأموال الإيرانية المجمدة ولبنان، تشهد المفاوضات بين طهران وواشنطن تقدما في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت تقريبا على مطالبنا، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها، كما وصف القادة الإيرانيين الحاليين بأنهم أكثر عقلانية، معتبرا أن التوافق معهم يمثل بحد ذاته تغييرا للنظام.
أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج 22 ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل.
ولشبكة CNBC صرح الرئيس الأمريكي بأن المواجهة مع إيران لم تكن حربا بل عملية لنزع سلاحها النووي، وأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة، متهما إياها بممارسة البلطجة في الشرق الأوسط وضد الولايات المتحدة طوال 47 عاما بسبب ضعف الرؤساء السابقين.
وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي.
وفي نيويورك طلبت دول عدة في جلسة لمجلس الأمن بوقف فوري للاعتداءات الإيرانية وفتح مضيق هرمز.
البحرين وعبر وزير خارجيتها أكدت أن إيران استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين رغم مذكرة التفاهم، وأن ما تعرضت له هو مكمل لسلسلة من الاعتداءات الإيرانية التي تشكل انتهاكات صريحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشددت على أن هناك نهجا إيرانيا متكررا بعدم الوفاء بالالتزامات الدولية، مطالبة بوقف فوري وكامل لاعتداءات إيران وإدانتها من مجلس الأمن.
من جانبها أكد المندوب الأمريكي مايك وولتس أن طهران تجاهلت التزامها وفق مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وأنه رغم الاتفاقات الدبلوماسية فهي لم تظهر بعد الحد الأدنى من الاحترام للعالم، محذرا من نفاذ صبر الرئيس ترامب تجاه تجاوزات طهران.
أما مندوب إيران فقال إنه يجب أن تكون الأولوية لتنفيذ مذكرة التفاهم كاملة، وأن أي انتهاك أمريكي سيقابل برد إيراني.
تزامنا نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن المحادثات مستمرة مع إيران، وأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، فيما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في مفاوضات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.
المتحدث باسم الخارجية القطرية كان أكد إحراز تقدم إيجابي في شأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم المنبثقة عن نتائج قمة سويسرا، فيما أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات تسير على ما يرام.
أما في إيران فتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي عن إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه تمت مناقشة إنفاق جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.
عين على العالم.
أعلن مسؤولون أوكرانيون أن هجمات روسية بالمسيرات على البلاد ليلة الماضية أودت بحياة شخصين وجرح ثمانية، وقد ارتفع عدد ضحايا الهجوم الروسي أول من أمس على كييف إلى 27 قتيلا.
إلى إندونيسيا، حيث ضرب زلزال بقوة 6.2 منطقة هالماهيرا.
ومن إندونيسيا إلى فنزويلا، حيث أعلنت رئيستها المؤقتة ديلسي رودريغيز ارتفاع عدد قتلى الزلزالين إلى 2595 وانهيار 189 مبنى بالكامل، مضيفة أن عملية البحث والإنقاذ لم تنتهي بعد.
موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا ودول أوروبية عدة أثرت سلبا على الحكومة، إذ قدم نواب من حزب الخضر الفرنسي اقتراحا بسحب الثقة منها بسبب طريقة تعاملها مع الموجة في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لموجة حر ثالثة محتملة الأسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم الحزب في البرلمان أنه من المتوقع مناقشة الاقتراح الذي يحظى بتأييد 32 نائبا من حزب الخضر و25 من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد وواحد من الحزب الاشتراكي في السادس من الحالي.
انتهى تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة الرحلات السياحية على ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ 25 أيار الماضي، وموضحة أن آخر شخص كان تحت الرقابة أنهى فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة فحصه سلبية وعاد إلى منزله، مما أتاح للمنظمة الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي الفيروس. وقد تم تسجيل 13 إصابة مؤكدة وثلاث حالات وفاة، إضافة إلى تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في نحو 30 دولة في خلال فترة التفشي.
ضوء على المونديال. بالمونديال تغلبت البرتغال على كرواتيا بسيناريو وصف بالهوليودي، وتأهلت بنتيجة 2-1 للدور 16 من البطولة. وأصبح النجم كريستيانو رونالدو أكبر لاعب بشارك بمباراة إقصائية بتاريخ كأس العالم، وأكبر لاعب بسجل هدف بالأدوار الإقصائية عن عمر 41 سنة. بمباراة تانية تأهل منتخب إسبانيا لدور 16 لكأس العالم بفوزه على النمسا 3-0 بالدور 32. بهالوقت خلصت المباراة بين الجزائر وسويسرا، المباراة الثالثة لعبت الساعة 6 اليوم صباحا، وانتهت بفوز سويسرا 2-0 وتأهلت بدورة للدور 16، بينما ودعت الجزائر بطولة كأس العالم نهائيا. هذه كانت أخبار المونديال لليوم.